بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عبد الله عليه افضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو الدرس 33 من دروس كتاب الإيمان، وكنا قد توقفنا في الدرس السابق عند الحديث 74، وكذلك سنأخذ بإذن الله تعالى 3 أحاديث ونأخذ مباحثها جملة واحدة، وهو حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكين ولهم عذاب أليم. قال: فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرار. فقال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: خابوا خسروا، من هم يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسبر إزاره والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. هذه الأحاديث 3 نتناول ترجمة رواتها، ثم بعد ذلك نأخذ تخريجها، ثم بعد ذلك شرح ألفاظها، ثم بعد ذلك نأخذ فوائدها. نقول في ترجمة رواة هذه الأحاديث: أما أبو ذر رضي الله عنه فتقدمت ترجمته في الحديث 42، وأما أبو هريرة رضي الله عنه فتقدمت ترجمته في الحديث الأول من كتاب الإيمان أيضا. ثانيا، المحور الثاني تخريج الأحاديث. حديث أبي ذر رضي الله عنه أخرجه مسلم وانفرد به عن البخاري، وأخرجه أبو داود، وأخرجه الترمذي، وكذلك النسائي، وكذلك ابن ماجه. وأما حديث أبي هريرة فانفرد به مسلم، وأما حديث أبي هريرة الذي يليه الآخر فأخرجه غير مسلم البخاري وابن ماجه رحمة الله تعالى على الجميع. أما شرح ألفاظ هذه الأحاديث 3 وهي التي فيها الوعيد لا ينظر إليهم الله جل وعلا يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم، فهم 9 أصناف جاءوا في هذه الأحاديث 3، سنتناول بإذن الله تعالى كل صنف على حدة. شرح المحور الثالث شرح ألفاظ هذه الأحاديث. قوله 3 لا يكلمهم الله، العدد 3 في الأحاديث، هل يراد به الحصر بهؤلاء 3 أو أنهم أكثر من 3؟ هم أكثر من ثلاثة. بدليل ماذا؟ بدليل أنهم مجموع الأحاديث 9 عددهم، مجموع هذه الأحاديث 3 عددهم 9، في كل حديث 3. إذن العدد لا يراد به الحصر، لا يراد به الحصر، فقد جاء في الأحاديث 3 مجموعهم 9، وجاء أيضا في قول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وجاء أيضا في قول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يكونون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فالوعيد في هذه الأحاديث جاء مثله من الوعيد في كتاب الله جل وعلى، وهذا يدل على أن الحصر غير مراد، أن الحصر بثلاث غير مراد. قوله لا يكلمهم الله يوم القيامة، جمهور المفسرين على أن عدم التكليم هنا أنه لا يكلمهم كلاما ينفعهم ويسرهم ويرضى به عليهم، أنه لا يكلمهم كلاما ينفعهم ويسرهم ويرضى به عليهم. هناك أقوال أخرى بمعنى لا يكلمهم، لكن هذا هو أصحها، هذا هو أصحها، لأنه ليس المعنى عدم التكليم مرة واحدة، لا، لأن الله عز وجل يكلم أهل النار، الله عز وجل يكلم أهل النار وهم في النار، لكنه ليس كلاما على سبيل الرضا، فيقول الله عز وجل لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون، هذا جواب من الله جل وعلا لأهل النار وهم في النار. ومعنى قوله ولا ينظر إليهم أي لا ينظر إليهم نظرا خاصا، بل يعرض عنهم، فلا ينظر إليهم نظر رحمة ولطف، فلا ينظر إليهم نظر رحمة ولطف كما قال أهل العلم، ومن ذلك شيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه. وأما النظر العام فإن الله عز وجل ينظر إلى كل شيء سبحانه، وأما النظر العام فإن الله عز وجل ينظر إلى كل شيء سبحانه. وقوله ولا يزكيهم أي لا يطهرهم من الدنس ولا يثني عليهم خيرا، أي لا يطهرهم من الدنس ولا يثني عليهم خيرا. وقوله ولهم عذاب أليم أي مؤلم وموجع. قوله أبي ذر خابوا وخسروا أي من الخيبة وهي خذلان في ذلك الوقت، وهذه خسارة عظيمة، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. ما تقدم من الألفاظ نحن بينا الألفاظ التي تشترك فيها الأحاديث الثلاثة، وهي لا يكلم، معنى لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. وبينا معنى قوله ثلاثة وأنه ليس المراد به الحصر. الآن نأتي إلى معاني الأحاديث التي تفترق فيها، فكل حديث جاء بثلاثة من الأصناف تختلف عن الأصناف في الأحاديث الأخرى، وسنعرض بإذن الله تعالى لكل صنف لوحده بإذن الله تعالى ضمن فوائد الأحاديث. إذن نأتي إلى المحور الرابع ونقول من فوائد هذه الأحاديث، من فوائد هذه الأحاديث، الفائدة الأولى أن نقول أحاديث الباب دليل على عظم جرم من وقع في واحدة من الأصناف المذكورة. حديث الباب دليل على عظم جرم من وقع في واحدة من الأصناف المذكورة، وهذا يدل على أنها ماذا؟ من كبائر الذنوب، وعقابه من الله جل وعلا بأن يحرم من ثلاث ويعطى واحدة، أن يحرم من ثلاث ويعطى واحدة. من ماذا يحرم؟ نعم، لا يكلم من تكريم الله جل وعلا، ولا ينظر إليهم، ولا يزكي، ما هي ثلاثة، ويعطيهم واحدة، ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم، فيا لها من خسارة عظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال أبو ذر رضي الله عنه في نفس الحديث قال خابوا وخسروا من هم يا رسول الله. ولعظم وفضاعة هذه الخسارة كررها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول ثلاث مرات، كررها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول ثلاث مرات. الفائدة الثانية نقول في الأحاديث إثبات لصفة ماذا؟ بالنسبة الكلام، إثبات لصفة الكلام لله عز وجل، وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله عز وجل يتكلم، وأن كلامه بصوت وحرف، وأن القرآن كلامه منزل غير مخلوق، وكلام الله جل وعلا صفة ذاتية فعلية، فهو متكلم سبحانه ولم يزل متكلما. والأدلة على ذلك كثيرة، فمن الكتاب قول الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، وقول الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهو كلام يسمع، لما قال حتى يسمع كلام الله إذن هو كلام ماذا؟ يسمع، كلام يسمع. وأيضا يصح أن نقول عنه كلاما كما تقدم، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، ويصح أن نقول الله عز وجل يتكلم كما تقدم أيضا بيانه، ويتحدث، ويتحدث، ومن أصدق من الله حديثا، ويقول، ومن أصدق من الله قيلا، وينادي أيضا. وقال الله عز وجل فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي أيمن في البقعة المباركة في من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. إذن ينادي، يسمع، كلامه يسمع، ويسمع هو السميع العليم سبحانه، لكن محور كلامنا هنا عن كلام الله جل وعلا، فهو يتكلم ويتحدث ويقول وينادي أيضا. ومن الأدلة في السنة النبوية أيضا هي كثيرة، منها أحاديث الباب، ومنها ما رواه البخاري ومسلم حيث حديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام، وفيه قال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه، وأيضا ما رواه البخاري ومسلم حديث في قصة الإفك وقول عائشة رضي الله عنها حينما قالت ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، قالت يتكلم. قال وأيضا هو ثابت بالإجماع، أيضا إذا هو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، هذه الصفة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع كما نقل أبو بكر الخلال قال أخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال قلت لأبي عبد الله، يقصد أباه أحمد بن حنبل، الله يكلم عبده يوم القيامة؟ قال نعم، فمن يقضي بين الخلائق إلا الله عز وجل، يكلم الله عبده ويسأله، الله متكلم لم يزل الله متكلما، يأمر بما شاء ويحكم ما شاء، وليس له عدل ولا مثل، كيف شاء وأين شاء وأين شاء. فائدة الثالثة أن نقول في الأحاديث إثبات صفة ماذا أيضا؟ ها؟ النظر، أحسنت، إثبات صفة النظر لله جل وعلا، وهي صفة فعلية خبرية ثابتة أيضا بالكتاب والسنة، فمن الكتاب قول الله تعالى ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، وتقدم دليلان على ذلك، ومن السنة حديث الباب. الفائدة الرابعة أن نقول دلت أحاديث الباب على أصناف يدخلون تحت الوعيد العظيم فيحرمون من نظر الله عز وجل لهم ومن تكليمه وتزكيته، ولهم مع ذلك عذاب أليم. وإليك هذه الأصناف مع شيء من البيان، نأخذ كل صنف لوحده. أولا، أول صنف ورد في هذه الأحاديث الثلاثة المسبل إزارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وقال المسبل إزارة، المسبل إزارة. وسأؤجل الكلام على المسبل في آخر الدرس لأن فيه خلاف، وسنعرض للخلاف وبيان الراجح من ذلك، لأن في المسألة خلافا يطول ذكره، وسنؤجل الكلام على المسبل. وعليكم السلام ورحمة الله. سنؤجل الكلام على المسبل في آخر حديثه بإذن الله تعالى في آخر الدرس. وقبل أن نعرض لهؤلاء الأصناف أقول هذا هو آخر درس في هذه الفترة، وسنتوقف بإذن الله تعالى ثلاثة أسابيع ثم بعد ذلك نرجع بعد ذلك، ولذلك سنطيل في عرض هؤلاء الأصناف التسعة قليلا، ولكن أحيطكم بأننا سنتوقف بإذن الله تعالى ونكمل بإذن الله تعالى تقريبا بعد ثلاثة أسابيع ونشعركم بإذن الله تعالى. إذن المسبل سنؤجل الكلام عليه في آخر الدرس. ثانيا المنان، المنان نقول أولا المبحث الأول تحت المنان نقول تعريف المن لغة واصطلاحا، تعريف المن لغة واصطلاحا. المن لغة مصدر من عليه منا، ولها في اللغة أصلا، لها في اللغة، إذا قيل في اللغة يعني في المعاجم اللغوية الموجودة في كتب أهل اللغة، لها في اللغة أصلا. الأصل الأول القطع، القطع والانقطاع، ومنه قول الله تعالى فلهم أجر غير ممنون، يعني غير منقطع، يعني غير منقطع وغير مقطوع. والأصل الثاني اصطناع الخير، اصطناع الخير، ومنه قول الله تعالى لقد من الله على المؤمنين، يعني أعطاهم الله جل وعلا مما عندهم من الفضائل. هذا من حيث اللغة، من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فنقول المن له ثلاث معاني، وتأمل الفرق بين هذه المعاني. الآن المنان في حديث الباب ماذا؟ وعيد، أو ليس بوعيد، ينطبق عليه وعيد، ومن أسماء الله جل وعلا المنان. وسيأتي بإذن الله تعالى ما معنى المعنى هنا والمعنى هنا. طيب، إذن هي في الاصطلاح على ثلاث، أو على ثلاثة معان. المعنى الأول المن في الحرب، المن في الحرب، وهو أن يترك الأسير من قبل الأمير، يأتي الأمير فيترك الأسير الكافر، لكن مقابل ماذا؟ مقابل عفوا، من غير أن يأخذ منه شيئا، نقول من عليه، يعني أطلقه. إذن هو الأول المن في الحرب، وهو أن يترك الأمير الأسير الكافر من غير أن يأخذ منه شيئا، أي إطلاق بلا عوض، ومن ذلك قول الله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منن بعد وإما فداء. منن المقصود به ماذا؟ إطلاقه من غير عوض، وإما فداء إطلاقه بفدية بعوض. طيب، هذا هو المعنى الأول، وهذا المعنى غير مراد في الحديث، هذا المعنى غير مراد في الحديث. إذا نقول المنان الذي في الحديث معنا ليس المقصود به المن في الحرب. المعنى الثاني المن الفعلي، وهو أن يثقل الإنسان، أن يثقل الإنسان بالنعمة، أن يثقل، أن يعطى الإنسان من النعم شيء كثير، أن يعطى، إذا قيل من عليه يعني أعطاه من النعم شيئا كثيرا، ولكن هذا المعنى لا يكون إلا لله جل وعلا، فهو الذي يمن على عباده. ولذلك نقول الحمد لله على امتنانه، الحمد لله الذي من علينا بكذا، الله عز وجل مننه كثيرة علينا، وهكذا. فإثقال الشيء بالنعمة، إثقال الإنسان بالنعمة كثيرة غزيرة وفيرة كثيرة، فهي المقصود بها ماذا؟ المن. هذا وهذا لا يكون إلا من الله جل وعلا، لا يكون إلا من الله جل وعلا في حقيقته. ومن ذلك قول الله جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين، وقوله تعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ومنه اسم الله عز وجل المنان. قال في القاموس المحيط: والمنان من أسماء الله تعالى، أي المعطي ابتداء، المعطي ابتداء، هذا من أعظم العطايا، ولله المثل الأعلى، لو أن الإنسان أعطى ابتداء من غير أي شيء فإن هذا من أعظم العطايا، من أعظم العطايا. إذا لكن بخلاف ما يفعله كثير من الناس اليوم، فأنهم يعطون وهو إعطاء حسن ليس مذموما، كان يعطيه لأنه جاره، يعطيه لأنه صديقه، يعطيه لأنه هكذا من الأشياء، لكن يعطى ابتداء من غير سابقة ومن غير أي شيء فإن هذا من أفضل العطايا، من أفضل العطايا. المعنى الثالث، عفوا، نقول أيضا: قال في القاموس المحيط: والمنان من أسماء الله تعالى، أي المعطي ابتداء. إذن المن والمنة من صفات الله تعالى الفعلية ثابتة له بالكتاب كما سبق من الآيات، وفي السنة كما في حديث أنس، وفيه: اللهم أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، إلى آخر حديث، وحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي وصححه الألباني رحمة الله تعالى على الجميع. والمعنى الثالث أن يكون ذلك بالقول. إذن الثاني المعنى الفعلي، والثالث أن يكون ذلك بالقول، بأن يذكر الإنسان ما أنعم به على أخيه، بأن يذكر الإنسان ما أنعم به على أخيه، وهذا هو المراد في حديث الباب: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم، وذكر منهم المنان. المنان إذن هو أن يذكر الإنسان ما أنعم به على أخيه، كمن يعطي أحدا عطاء أو يشفع له في أمر ما أو يسدي له أي نوع من أنواع المعروف، ثم يذكر هذا المعروف ويدلي به ويمن به فيتأدى المعطى له. كان يقول: أنا أعطيتك تلك المرة كذا وكذا، وتذكر أعطيتك كذا وكذا، ويمن عليه أو يذكر في مجلسهم ما. فالمن أيا كان فهو كبيرة من كبائر الذنوب، كما دل على ذلك حديث الباب: فصاحبها لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه ولا ينظر إليه وله عذاب أليم. ومن هذا النوع قول الله تعالى: ولا تمنن تستكثر. المبحث الثاني والثالث، نقول: لا يجوز المن بالصدقة، والمن بالصدقة يبطلها. لا يجوز المن بالصدقة، ونقول المن بالصدقة أيضا يبطلها، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قال ابن عباس: لا يتم المعروف إلا بثلاث. وتأمل هذه الثلاث، يقول: لا يتم المعروف إلا بثلاث: بتعجيله وتصغيره وستره. بتعجيله وتصغيره وستره. يفرح الإنسان حينما تقضي حاجته بسرعة، ويفرح الإنسان حينما أنت تقضي حاجته وهذه حاجة التي قضيتها صغيرة في عينك، ويفرح الإنسان حينما تستر هذا الأمر ولا تقول للناس: أنا أعطيت فلان ووهبته كذا وإلى غير ذلك. يقول ابن عباس لا يتم المعروف إلا بثلاث لتعجيله وتصغيره وستره، فإذا عجله هنأه، وإذا أصغره عظمه، وإذا ستره تممه. إذا يقول إذا عجله هنأه يعني أعطاه شيئا هنيا ويهنأ به ذلك المعطى له، وإذا أصغره عظمه. حينما يكون هذه العطية تعطيها وهي صغيرة في عينك تعظم وتكبر في نفس المعطى له، وإذا ستره تممه، يعني تمم هذا المعروف، تمم هذا المعروف. ثالثا من هؤلاء الذين يدخلون في ضمن هذا الوعيد قال والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المنفق بتشديد الفاء أي المروج، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب هو الذي يحلف كذبا على سلعة من أجل زيادة الثمن فيها، والذي يحلف كذبا على سلعة من أجل زيادة الثمن فيها. مثال ذلك كان يحلف مثلا بأن هذه السلعة جيدة وهي ليست كذلك، هذا حلف، هذا ينفق سلعته بالحلف، يقول الله هذه السلعة أصلية، الله هذه السلعة صناعة مثلا يابانية، ويحلف وهي ليست كذلك، أو هذه والله العظيم أن هذه السلعة تصبر وهي ليست كذلك، لكن من أجل أن يمشي ماذا السلعة. مثال آخر يحلف بأنه اشتراها بكذا أو أن رأس مالها كذا وهو اشتراها بأقل من ذلك، وهذا يحدث مع شديد الأسف عند كثير من الباعة، فيقول والله العظيم هذا رأس ماله، والله العظيم هذا رأس ماله، والله العظيم ما جت علينا بكذا أو نحو ذلك من الأشياء التي يقولها، فهذا يدخل ضمن الوعيد الشديد، يدخل ضمن الوعيد الشديد. مثال آخر كان يعرض سلعة مخفضة ويحلف بأن سعرها قبل التخفيض كذا وهي ليست كذلك، يحلف أن سعرها قبل التخفيض بكذا وليس كذلك. مثلا يعرض سلعة مثلا يقول هذه سلعة مخفضة قيمتها ماذا مثلا 20 ريال، ثم يحلف يقول والله العظيم هذه السلعة قبل التخفيض كان سعرها 50 ريال وهي ليس كذلك، كانت قبل التخفيض ربما 30 أو 40 ريال، فهذا أيضا ممن ينفق سلعته بالحلف الكاذب وما أشبه ذلك من الصور يدخل ضمن هذا الوعيد. حكم المحور الثاني والمبحث الثاني بعد هذا المعنى، نقول حكم من حلف على سلعة كذبا لينفقها، نقول حكمه محرم وكبيرة من كبائر الذنوب لحديث الباب، فلا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. ومع ذلك جمع في يمينه 4 أشياء، جمع في يمينه 4 أشياء مذمومة، استخرج لي هذه الأشياء. نقول هو مع يمينه فعل 4 أشياء، الكذب هذا واحد، نعم ها يمينه يمين غموس، أحسنت، إذن هي من أعظم الأيمان جرما، تسمى اليمين الغموس، فقد جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين هو فيها فاجر يعني كاذب يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. طيب ثالثا ايضا ها الغش، نقول ايضا نقول هذا المال اكله ماذا، اخذه بغير حقه، اخذه بالباطل، اكل المال الذي اخذه على هذه اليمين بالباطل، بالباطل انا اخذ المال بالباطل، ما بني على باطل فهو باطل. الرابع استهانته باليمين، استهانته باليمين ومخالفة أمر الله جل وعلا، فإن الله عز وجل أمرنا بحفظ الأيمان، قال واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. إذن نترتب عليه 4 أمور، هذا أمر ليس بالهين، ومع شديد الأسف وجد كثير من يستهين بمثل هذا من الباعة اليوم. المحور الثالث أن نقول حكم من كان كلما باع أو اشترى حلف وإن كان صادقا، حكم من كان كلما باع أو اشترى حلف وإن كان صادقا، هذا يحدث أو لا يحدث؟ يحدث كثيرا، يعني نقول الإكثار من ذلك، لا نقول يعني من يحلف أحيانا أو حينما لا يصدق المشتري، لا، الكلام على الذي يحلف كثيرا صادقا لكن يكثر من الحلف، فإن هذا محرم أيضا وهو من كبائر الذنوب، هذا محرم ومن كبائر الذنوب، يعني بعض الباعة كل شيء فيه يمين، والله العظيم أخذنا هذا بكذا، والله العظيم أعطيناك بكذا، والله العظيم هذا ما أخذ ما جاء رأس ماله، والله العظيم من هذا ما طلع علينا بكذا وغير ذلك، والله العظيم أنت الربحان في هذا، والله العظيم الخسارة علينا، وإلى غير ذلك من الألفاظ التي يستخدمها. فنقول هو محرم أيضا وإن كنت صادقا، وهو من كبائر الذنوب. ويدل على ذلك ما رواه الطبراني من حديث سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. ولم يرد كذبا، وإنما قال: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. قال المنذري ورواته يحتج بهم في الصحيح. قال شيخنا ابن تيمية رحمه الله في بعد شرح هذا الحديث قال: ومعناها أنه كلما اشترى حلف وكلما باع حلف طلب الكسب واستحق هذه العقوبة، لأنه وإن كان صادقا فكثرة أيمانه تشعر باستخفافه واستهانته باليمين ومخالفته قول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. وإن كان كاذبا جمع بين أربعة أمور محذورة تقدم بيانها. المحور الرابع تحت هذا الصنف أن نقول: حكم الحلف في البيع والشراء مطلقا. الأصل فيه أنه مكروه. الآن تكلمنا عن إذا محور المبحث الأول معنى المنفق سلعته ومعنى الحلف وصور الحلف. المحور الثاني حكم من حلف على سلعة كذبا ينفقها. المحور الثالث حكم الإكثار من الحلف صدقا. المحور الرابع الحلف في البيع والشراء من دون الإكثار ولو كان صادقا. نقول الأصل فيه أنه مكروه. الأصل فيه أنه مكروه لعموم قول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. وقول الله جل وعلا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. وحديث أبي قتادة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق. وحديث مسلم. والحديث أبي هريرة أيضا مرفوعا: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. لم يقصد الكثرة في ذلك وإن كان صادقا. الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. أما إن كان الحلف للحاجة فإنه لا بأس به ولا كراهة فيه. فإنه ربما يكون مثلا المشتري لا يصدق البائع ويحتاج البائع إلى أن يحلف من أجل أن يخبره بأن هذه السلعة سليمة أو هذه السلعة خرجت علينا بها هكذا وهذا هو رأس مالها، فإنه لا كراهة في ذلك عند الحاجة. لكن المقصود أن يحلف من غير حاجة ولو لم يكثر، فإن الأصل فيه الكراهة كما عند أهل العلم. نأتي إلى الصنف الرابع: شيخ زان. وهو في الحديث الثاني حديث أبي هريرة قال: شيخ زان. المقصود بالشيخ هو من كبر سنه وطال عمره واختلط سواد شعره ببياضه لكبر سنه. هذا المقصود بالشيخ. واليوم يقصد بالشيخ من أهل العلم، لكن نقول الأصل في اللغة أنه يقصد به ماذا؟ من كان هذا هو حاله، من كبر سنه وطال عمره واختلط سواد شعره ببياضه لكبر سنه. وأيضا هو يطلق على أهل العلم، ولكن كثر في واقعنا اليوم استعماله لمن كان ذو علم. الخامس، الصنف الخامس الرابع والخامس والسادس سوف نأخذ مباحثها جميعا. الخامس ملك كذاب. الملك بكسر اللام. المقصود به الإمام الذي يتولى الأمر وجاء عند النساء، والإمام الكاذب بدل الملك كاذب الإمام الكاذب. سادسا عائل مستكبر. الصنف السادس العائل المستكبر. العائل هو الفقير. العائل هو الفقير، يقال عائل الرجل فهو عائل إذا افتقر، والعيلة فقر، وعائل فهو معيل إذا كثر عياله. والمستكبر من الاستكبار، وهو الترفع والتعاظم، وتقدم معنا الكلام على الكبر، وهو على نوعين. الأول استكبار عن الحق بأن يرده ويترفع عن القيام به، والثاني استكبار على الخلق بأن يحتقرهم، وهو تعريف النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء معنا قبل كذا درس، قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق، بطر الحق وغمط الناس عن احتقارهم. طيب نأتي لهؤلاء الأصناف الثلاثة: شيخ زان، ملك كذاب، عائل مستكبر. هؤلاء الأصناف الثلاثة جاءوا في حديث واحد، حديث أبي هريرة في الباب، وكونهم أشد الناس أشد عذابا مع عظم ما فعلوا، يعني الزنا لوحده كبيرة، الكذب لوحده كبيرة، الكبر لوحده كبيرة، إلا أنه أضيف لهذا الوصف وصف آخر، مع الزنا شيخ كبير في السن، ومع الكذب ملك يتولى أمر المسلمين، ومع الاستكبار الكبر فقير فقير. إذن اشتد العذاب مع زيادة هذه الأوصاف لكل واحد من هذه الثلاثة. نقول لماذا؟ لأنهم الدواعي لمثل هذه الأمور ضعيفة. فالشيخ لا يفكر في الزنا، فهو من ضعفت شهوته وبردت أيضا وخفت إرادته، وهو مع ذلك مع ما بلغ من أشده وكبر سنه واستوى وعرف الحكمة واستوى عقله، ومع ذلك وقرب أجله وموته وكل هذه الدواعي، ومع ذلك هو ماذا؟ زانا، هو زانا. الملك أيضا لا يخشى أحدا من رعيته، وغالبا يستخدم الكذب من يخشى أحدا من الناس أو يخاف أحد من الناس. ونقول الملك لا يخاف أحدا من الرعية، فكل الرعية تحت سيطرته وقهره، فالكذب دواعيه قليلة، وهو مع ذلك ماذا؟ وهو مع ذلك يكذب، ولا يحتاج إذا قل مع ملكي وبلوغ رتبتي انتفاعي وإمامتي، يعني أقصد دنيوية، مع ذلك هو لا يحتاج إلى الكذب، ولا يحتاج إلى أن يداهن أحدا ويتمصلح مع أحد. فكذلك إذا نقول كان الكذب في حقه الدواعي فيه ضعيفة وقليلة، وذلك استحق هذا العذاب. العائل الفقير على ماذا يتكبر؟ على ماذا يتكبر؟ الذي يتكبر في العادة والكبر مذموم، ولكن عادة من يتكبر إنما يتكبر لشيء في نفسه معه، إما أن يكون كثير مال وغنى ونحو ذلك أو لصفة ما، فهذا فقير، فعلى ماذا يتكبر؟ نقول على ماذا يتكبر؟ فإن غالب من يتكبر إنما يتكبر من أجل مال أو من أجل جاه أو من أجل سبب من الأسباب. أما الفقير فإنه ليس عنده ما يسد حاجته، هو يتكبر على الناس، فالناس هم الذين يسدون حاجته، فكيف يتكبر عليهم وليس عنده من الدواعي ما يفعل ذلك؟ فالاستكبار في حقه شيء غريب أيضا لقلة الدواعي إليه. إذن نقول هذا هو السبب في تخصيص هؤلاء الثلاثة بهذه الأوصاف الثلاثة. ونقول الحديث كما فهم أهل العلم، بعض أهل العلم من ذلك، يفهم من هذا الحديث أن فعل المعصية مع قلة الدواعي لها تجعلها أشد جرما أو لا تجعلها أشد جرما. فإن الزنا كبيرة، لكن إذا خف دواعيه وفعل فهو أشد، وأيضا فهو مع الشيخ أشد. أيضا كذب كبيرة، لكن مع قلة دواعيه يعظم هذا الذنب، فهو مع الملك كذلك. كذلك الكبر فهو كبير، لكن مع قلة دواعيه مع الفقر أيضا يعظم كذلك. ولذلك يقولون الذنب الواحد يتفاوت في عظمته، الذنب الواحد يتفاوت مع في عظمته بناء على هذا الحديث. نأتي إلى أيضا محور آخر في نفس هذا الحديث، نقول في الحديث دلالة على فضل أضداد الأوصاف الثلاثة، فضل أضداد الأوصاف الثلاثة. الشيخ الزاني يفهم منه فضل من؟ الشاب حينما يمتنع عن ماذا؟ حينما يمتنع عن الزنا. الشاب معلوم أنه يتمتع بحرارة غريزية وتغلبه الشهوة، إلا أنه إذا أحكمها لا سيما على صغر سنه وأنه لم ينضج ولم يستوي عقله أيضا، فإنه حينئذ يكون ماذا؟ حينئذ يكون فضله عظيم. ومصداق ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وتقدم معنا قال: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. الثاني الملك حينما يكون صادقا ناصحا لرعيته فهو أفضل عند الله جل وعلا. وكذلك الغني حينما يتواضع فهو ضد الفقير المستكبر. الغني حينما يتواضع للناس والفقراء وللفقراء على وجه الخصوص ولا يصده ما عنده من الثروة فلا يترفع على الناس، فهذه لا شك أنها ميزة عظيمة. إذن هؤلاء الأوصاف الثلاثة يكونون أيضا الذين في الحديث تكون أوصاف فاضلة إذا نظرنا إلى حالهم من جهة أخرى. الصنف السابع رجل على فضل ماء بالفلاتة. الآن جئنا إلى الحديث الثالث، والأخير. رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل. رجل على فضل ماء، فضل ماء أي ماء فاضل زائد عن حاجته وكفايته. بالفلاة المقصود بها المفازة والصحراء، وسميت بذلك لأنها فليت عن كل خير ليس فيها شيء. وقيل معناها الصحراء الواسعة المستوية التي ليس فيها شيء. ابن السبيل قال هنا يقول: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل. ابن السبيل من؟ المسافر. والسبيل ما هو؟ الطريق. فلما صار ظاهرا باديا على هذا الطريق صار كأنه ابن لهذا الطريق، فقيل ابن السبيل يعني ابن الطريق لأنه ظاهر وواضح وباين. وكذلك المرأة حينما تحمل الطفل ويضح ويبن ويتضح الحمل، أو حينما يخرج أيضا بعد 9 أشهر فإنه يكون أيضا ظاهرا. وحينما تكون السيارة على سبيل المثال أو الراحلة على هذا الطريق فإنه يسمى ابن السبيل. نقول محور الثاني، نقول في الحديث دلالة على تحريم منع فضل الماء، وأن من منع زيادة الماء من ابن السبيل الطريق، ابن السبيل ابن الطريق المسافر المحتاج، فإنه يدخل في هذا الوعيد الشديد. فلو كان عند الإنسان فضل ماء زائد وجاءه مسافر وهو يريد هذا الماء محتاج لهذا الماء ومنعه فإنه يدخل ضمن هذا الوعيد الشديد. وهذا إذا كان المسافر غير مضطر، أما إذا كان مضطر فالحال أشد لا شك في ذلك. وجاءت حديث أخرى أيضا تبين أن فضل الماء لا يختص به الشخص الواحد. لاحظوا أن نتكلم عن فضل الماء يعني زيادة الماء. جاءت حديث أخرى أقول تختص بأحكام فضل الماء، منها حديث جابر وسيأتينا بإذن الله وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء، نهى عن بيع فضل الماء. وما جاء في صحيح حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا فضل الماء لتمنع به فضل الكلى. لا تمنعوا فضل الماء لتمنع به فضل الكلى. لماذا؟ لأنه في الغالب سابقا، لا سيما سابقا، نقول يوجد الماء عند العشب. غالبا الأبار تحفر وغير ذلك يكون حولها ماذا؟ عشب. ويأتي الراعي ليرعى فإنه يريد الماء هو وماشيته، فإذا منع من الماء فإنه يمنعه من أيضا ماذا؟ من الكلى. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا فضل الماء لتمنع به فضل الكلى. وسيأتي الكلام على هذا الحديث والذي قبله بإذن الله تعالى في بابه. المحور الثالث نقول من العلل التي من أجلها دخل من منع فضل الماء في هذا الوعيد الشديد ما رواه أحمد وابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون شركاء في 3، ما هي؟ الماء والكلى والنار. الماء والكلى والنار. وهذا الحديث فيه نظر ولكن يتقوى بشواهده. المحور الخامس أو الرابع نقول ظاهر الحديث أن الماء الفاضل عن الحاجة إذا كان بفلات بصحراء ف فإنه لا يجوز لأحد أن يمنع الناس منه. وهل بناء عليه، وهل إذا كان الماء ملكا لشخص كما يحصل في البيوت والخزانات الموجودة اليوم، هل يدخل في هذا الوعيد؟ نقول لا يدخل في هذا الوعيد، لا يدخل في هذا الوعيد، وأنما المقصود به إذا كان في صحراء، في صحراء. فلا نقول مثلا الخزانات التي في البيوت اليوم أنتم تدخلون في الوعيد أنكم تمنعون الناس وجعلتموها في خزانات ونحو ذلك، نقول لا. وأنا المقصود بالفلات كما جاء في حديث الباب، كما جاء في حديث الباب. نأتي للصنف الثامن. صنف الثامن قال: ورجل بايع رجلا بسلعة، بايع يعني من البيع، بعد العصر، فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك. وهذا تقدم بعض مباحثه معنا قبل قليل، لكن لا يمنع أن نعرج على بعض ألفاظه الموجودة في الحديث. قوله رجل بايع رجلا جاء في رواية أخرى في صحيح رجل ساوم رجلا، والمقصود عقد البيع بين الرجلين. قوله بعد العصر أي بعد صلاة العصر، وما السبب في اختصاص صلاة العصر سيأتي بإذن الله تعالى. قوله فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا أي كذب فزاد في الثمن الحقيقي الذي اشترى به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو على غير ذلك، يعني أنه حلف أخذها بكذا وكذا وهو على غير ذلك، يعني أنه كذب في ذلك. قوله فصدقه أي أن المحلوف له صدق الحالف. المحور الثاني نقول في الحديث دلالة على تحريم الحلف على السلعة كذبا لينفقها، وسبق بيان ذلك في حديث أبي ذر السابق، وبيان أن من فعل مثل هذا فقد جمع عدة كبائر عظيمة. المحور الثالث نقول في الحديث تقييد هذا الوعيد بمن بايع بعد صلاة العصر، بمن بايع بعد صلاة العصر وهو على تلك الحال من الكذب، فاختلف في سبب تقييده بعد صلاة العصر على عدة أقوال. قيل لشرف هذا الوقت، لشرف هذا الوقت بسبب اجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار، وهذا جاء في الحديث الذي في الصحيحين يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. إذن لشرف هذا الوقت، وهذا اختاره النووي، لكن رده ابن حجر وقال مما يرد هذا القول أمران. الأمر الأول أنه ليس مخصوصا في صلاة الفجر، وإنما أيضا في صلاة العصر فقط، وإنما أيضا في صلاة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة في النهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. ولماذا لم يمنع من البيع بعد صلاة الفجر، أو لا يدخل في هذا الوعيد بعد صلاة الفجر؟ والأمر الآخر أن المقصود الاجتماع في الصلاة، في نفس الصلاة، لا بعد الصلاة، لا بعد الصلاة. إذن لازلنا نبحث عن معنى تخصيص بعد العصر. قيل معنى آخر، قيل لأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، لأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، وخصها الله عز وجل بالمحافظة بعد عموم الصلوات، فقال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قالوا ومن شأن الصلاة عموما أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن كذب بعد الصلاة عموما فإنه ماذا؟ فإنه لم تنهه صلاته، ولكن قالوا في صلاة العصر زيادة شرف، لأن الله عز وجل خصها بالمحافظة، قال والصلاة الوسطى. وقيل لأن العصر هي وقت ختام الأعمال والأمور بخواتيمها، لأن العصر آخر اليوم، لأنه إذا جاء المغرب دخلت الليلة، الليلة الحق، الليلة الآن دخلنا في ليلة ماذا؟ ليلة الثلثة، الليلة هذه ليلة الثلثة، من صلاة المغرب مغرب الشمس دخلنا فيما يخص الثلثاء، فالعصر هو نهاية الوقت، هو نهاية الوقت. وقيل إنما خص العصر لأنه وقت ارتفاع الأعمال، وقت ارتفاع الأعمال، وهذا اختاره ابن حجر. نأتي للصنف التاسع، نأتي للصنف التاسع. قال ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطيه منها لم يفي. لا يبايعه إلا لدنيا أي من أجل الدنيا، فإن أعطاه منها، يعني إن أعطى هذا الإمام، إن أعطى هذا الرجل الذي بايعه من شيء من أغراض الدنيا ومصالحها وفى وفى له ذلك المعطى. يعني إنما بايعه من أجل ماذا؟ من أجل الدنيا. إذا أعطاه هذا الملك من أمور الدنيا صار وفيا له مبايعا له، ولو لم يعطيه من هذه الأمور أمور الدنيا خرج عليه ولم يفي له بشيء من المبايعة. إذن المحور الثاني نقول في الحديث دلالته على أن من جعل مبايعته لإمام المسلمين من أجل مصالح الدنيا والأغراض الدنيوية فإن أعطى منها وفاء بمال الإمام من طاعة ولم يعطيه منها خرج عليه، فإنه يدخل في هذا الوعيد الشديد، لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. المحور الثالث نقول في الحديث دلالته على أن الأصل في مبايعة الإمام إنما يبايع على ماذا؟ على الكتاب والسنة، على الكتاب والسنة، على الدين. هذا يدل على أن المبايعة تكون ماذا؟ على الدين ولا لحظوظ الدنيا، وأن من بايع على أمور الدنيا لا شك أن هذه مبايعة ناقصة، وأما من بايعه على أمور الدين بأن يقيم الحد ويقيم الحقوق ويعطي الحقوق لأهلها ويقيم العدل بين الناس فإن هذه المبايعة الحقة. ينبني عليه سؤال آخر يقول لو قال هل يجوز لهذا المبايع لإمامه إذا بايعه على الكتاب والسنة أن يقول أفي للإمام بالمبايعة إذا التزم الكتاب والسنة، أما إذا لم يلتزم الكتاب والسنة فإنني لا أبايع على ذلك بل أخرج عليه؟ نقول لا يجوز، لأن نصوص كثيرة دالة على عدم جواز الخروج على الأئمة وإن كانوا فساقا، وإن كانوا فساقا حتى تروا ماذا؟ كفرا واحا عندكم من الله فيه برهان. وبهذا يقول شيخنا ابن تيمية رحمه الله لولا أن النصوص جاءت بمنع الخروج على الأئمة لقلنا إن هذا جائز، لأنه اتفق معه على هذا العقد على الكتاب كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن جاءت النصوص بتحريم الخروج على الأئمة إلا إذا رأينا كفرا بواح عندنا فيه من الله برهان. نرجع إلى الصنف الأول الذي قلنا نؤجل الكلام عنه في آخر الدرس ونختم به درسنا اليوم، هو المسبل إزارة. المسبل إزارة، ونتكلم عن الإسبال من عدة مباحث، من عدة مباحث. أولا تعريف الإسبال وما يدخل فيه، تعريف الإسبال وما يدخل فيه. الإسبال نقول هو إرسال الشيء من علو إلى سفل كإسبال الإزار أي إرخاؤه، ويدخل في ذلك الثوب والسراويل ومنه البنطال لمن لابسه من الرجال والقميص والمشلح كالبشت ونحوه، لأنها جميعا تندرج تحت أصل واحد. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقال الطبري إنما ورد الخبر بلفظ الإزار لأن أكثر الناس في عهده كانوا يلبسون الإزار والأردية، فلما لبس الناس القميص والدراريع كان حكمها حكم الإزار في النهي. قال ابن بطال وهذا قياس صحيح لو لم يأتي النص بالثوب فإنه يشمل جميع ذلك. وقال جماعة من العلماء بأنه يدخل البنطال ويدخل المشلح ونحو ذلك، كل ما كان مكان الإزار فإنه يدخل فيه الإسبال، وقال فيه جمع من العلماء. قال في عمدة القاري في شرح صحيح البخاري قوله من جر ثوبه يدخل فيه الإزار والرداء والقميص والسراويل والجبة والقباء وغير ذلك مما يسمى ثوبا، بل ورد في الحديث دخول العمامة في ذلك كما يقول في عمدة القاري. طيب، وقال أيضا الشيخ ابن باز رحمه الله ورحم الله الجميع فالواجب على الرجل المسلم أن يتقي الله وأن يرفع ملابسه سواء كانت قميصا أو إزارا أو سراويلا أو بشتا وألا تنزل عن الكعبين. طيب، إذن تعريف إذن نستفيد مما تقدم أن المقصود ليس فقط من لبس الوزرة، وإنما يدخل فيه الثوب وقميص والبنطال والمشلح والبشت ونحو ذلك. ومنهم من وسع الإسبال وجعله في الكمين أيضا، فإن الكم إذا تعدى الرسغ وهو مفصل الكف مع الذراع فإنه يسمى إسبالا، هذا قال به بعض أهل العلم. ومنهم من وسع ذلك قال حتى في العمامة، أنا إذا أصبحت طويلة طويلة الدؤابة فإنها أيضا تسمى سمى ذلك إسبالا. إلا أن الذي يهمنا في درسنا هو إسبال الثياب وما كان في معناها. المحور الثاني أن نقول الأحاديث الواردة في الإسبال. سوف أتكلم عن هذه المسألة، أريد أذكر هذا الحديث ثم نذكر في المحور الثاني الخلاف، ثم نذكر موطن الخلاف، ثم نذكر الترجيح، ثم نذكر سبب هذا الترجيح. طيب، إذا نقول المحور الثاني الأحاديث الواردة في الإسبال. نقول الأحاديث الواردة في النهي على الإسبال على ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم مطلق، ومنه ما رواه البخاري في حديثه مرفوعا في صحيح مرفوعا ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. هل ورد معه خيالات في هذا الحديث؟ لم يرد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. حديث الباب قال المسبل إزارة، مطلق أو ليس المطلق؟ مطلق، لم يرد الخيلاء. إذن هذه تسمى حديث مطلقة. القسم الثاني قسم مقيد بمن يجره خيلاء، ومن ذلك ما رواه الشيخان البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا، يعني خيلاء. القسم الثالث وارد في حادثة معينة، وتأملوا معي في حادثة معينة لأننا سوف نفرد لها حكما خاصا، وأنه جائز إذا كان إسباله لحادثة معينة، إما استعجال وإما مثلا فزع وإما أي صنف سوف يأتي من الأصناف التي تعرض الإنسان نسيان على سبيل المثال، سوف يأتي أن هذا جائز، أن هذا جائز. لكن إن تذكر انتهى الحكم، إن انتهى الفزع انتهى الحكم، إن استرخى ولم يره إلا بعد ذلك فإنه يرفع إزارة. وهذا دليله ماذا؟ القسم الحادث الذي يعرض عليه شيئا، ماذا؟ قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فقد جاء في صحيح مسلم والبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيالا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يصنع خيالا. وسوف يأتي الكلام عن هذه اللفظة. طيب، المحور الثالث تحت مبحث الإسبال أن نقول الخلاف في حكم الإسبال، الخلاف في حكم الإسبال. وقبل أن أذكر الخلاف أقول لكم هناك أربعة لا يدخلون في الخلاف، هناك أربعة لا يدخلون في الخلاف. أنا سوف أذكر الأول وهو من عرض له عارض كما تقدم معنا قبل قليل فإنه لا يدخل في هذا الخلاف. فمن عرض، إذن الأول نقول من لم يقصد الإسبال وإنما عرض له عارض كنسيان أو استعجال أو فزع أو حال غضب أو استرخاء مع تعاهده له، فإن هذا لا يدخل في مثل هذا. فلو أن الإنسان مثلا استعجل ولبس ثوبا وهو مستعجل ولم يشعر يعني نظر إلى ثوبه وإذا ليس بثوبه الذي اعتاد أن يلبسه، لبس ثوب شخص آخر وهو طويل عليه ولكن ليس معه من الوقت ما يسعفه، هو مستعجل فلا بأس حينئذ، لا بأس حينئذ. أو حال الفزع، حال الخوف، لبس ثوبا وهو طويل عليه أو بنطال وهو طويل عليه ولكنه حال فزع، يعني أراد أن يقضي شيئا ويستدرك أمرا معينا، كما فزع النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء الكسوف وخرج يجر إزارة، أو أنه استرخى ثوبه من دون أن يتقصده كما كان من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أو نسيان. الشاهد من ذلك أنه لعارض يعرضه، فإذا زال هذا العارض انتهى الحكم. إذا زال هذا العارض فنقول هذا لا يدخل في هذا الخلاف، فمن صار مسبلا لعارض فإنه حينئذ لا يدخل في هذا الخلاف ولا ليس لم يفعل محرما، وإنما نقول له إذا انتهى هذا العارض فارجع إلى ما كان صوابا. طيب، الصنف الثاني الذي لا يدخل ضمن الخلاف، نعم، النساء فإنه النساء يجوز لهن أن يجرن ثيابهن ذراعا وشبرا فإنهن يجرن ثيابهن شبرا، ولما رجعنا النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهن أن يجرنهن إلى الذراع فقط. فإن المرأة بالإجماع لا تدخل ضمن هذا الخلاف، وإنه بالعكس تحتاج إلى أن ترخي ثوبها من أجل أن تستر قدميها. الثالث، من جره خيلاء، يتقصد الخيلاء، فهذا بالإجماع أنه محرم، هذا لم يختلف فيه أحد، لا يدخل معنا في الخلاف. يعني لو جاءنا شخص وقال أنا أسبلت أو من حالي أنه خيلاء يفعل ذلك خيلاء، فإنه بالإجماع أن هذا محرم وأنه لا يدخل معنا في الخلاف، لا يدخل معنا في الخلاف. الرابع، الضرورة. الضرورة، والضرورة تقدر بقدره، قد يكون الإنسان ليس لعارض يعرضه، ليس العارض يكون فترته بسيطة ويذهب، ليس لعارض ولا شيء وإنما محتاج لذلك، كان يكون مثلا في قدمه حكة لا بد أن يسترها، ليس عنده إلا الثوب مثلا، أو يحتاج مثل ذلك بأي شيء من أمر الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، والضرورة تبيح المحظورات، تبيح المحظورات. إذن هذه الأربعة أمور لا تدخل معنا في الخلاف، لا تدخل معنا في الخلاف. نأتي إلى الخلاف الآن، نأتي إلى الخلاف. نقول اختلف في حكم الإسبال على قولين، على قولين. القول الأول قالوا أن الإسبال بدون قصد الخيلاء محرما، قالوا أن الإسبال لا يكون محرما إلا مع الخيلاء، إلا مع الخيلاء، فمن أسبل من غير خيلاء فإنه جائز، هكذا قالوا أصحاب هذا القول، قالوا لعموم الناس عموم الرجال، فإنهم لو أسبلوا من غير خيلاء فإنه جائز، قالوا هكذا، هذا هو القول الأول، وهذا هو قول جمهور العلماء من المذاهب الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ليس هو المشهور عن الحنابلة، المشهور عن الحنابلة تحريم ذلك، لكن هذا هو قول الجمهور على خلاف بينهم هل يكون مكروها أو جائزا، ولكن لا يصل إلى حد التحريم عند أصحاب هذا القول. استدلوا بماذا؟ استدلوا أولا بالأدلة السابقة التي مرت معنا قبل قليل في المبحث الثاني، وحملوا المطلق من الحديث على المقيد، قالوا الحديث المطلقة من جر إزاره ففي النار وغيرها من الحديث فإنها تحمل على نقول، قالوا نحمل هذا المطلق على المقيد الذي قيد بالخيلاء، قالوا أن الحديث جاءت منها ما هو مطلق من دون خيلاء ومنها ما هو مقيد بالخيلاء، قالوا نحمل هذا المطلق على المقيد، فنقول كل الإسبال محرم لكن مع الخيلاء، لكن مع الخيلاء. استدلوا أيضا بحديث الحديث الوارد في قصة أبي بكر رضي الله عنه، فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لست ممن يصنعه خيلاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال ابن قدامة ويكره إسبال القميص والإزار والسراويل، فإن فعل ذلك على وجه الخيلاء حرم. طيب، إذن هؤلاء قالوا إنما المقصود به الخيلاء، هذا هو القول الأول، ودليلهم حمل المطلق على المقيد، ودليلهم الثاني حديث أبي بكر رضي الله عنه وأربعة. القول الثاني قالوا الإسبال محرم مطلقا، فإن فعل ذلك خيلاء اشتدت حرمته، قالوا الأصل الإسبال محرم أيا كان هو محرم، فإن فعل ذلك خيلاء فإن التحريم أشد، فإن التحريم أشد والعقوبة أشد. وهذا القول اختاره ابن العربي من المالكية، والذهبي وابن حجر من الشافعية، والصنعاني وكتب فيه كتابا سماه استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال، وهو اختيار كثير من علماء المعاصرين كالألباني وابن باز وشيخنا ابن عثيمين وابن جبرين ورحمة الله تعالى عليهم جميعا، والفوزان أيضا وعلماء اللجنة الدائمة للإفتاء وغيره، فإنهم يرون التحريم مطلقا، فإن فعلوا خيالا فإن تحريمه أشد. استدلوا بماذا؟ استدلوا بالحديث السابق حيث جاء بعضها مطلقا من دون خيلاء، قالوا إذا المطلق دلت هذه الحديث على أن الإسبال محرم، وبعضها مقيد بالخيلاء، قالوا ولا يصح حمل المطلق على المقيد لأن لكل حال عقوبته الخاصة به، قالوا وأما الحديث الوارد في قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه قالوا فهي حادثة عين وقعت لأبي بكر، فهي خصوصية له من جهتين، خصوصية له من جهتين. الجهة الأولى قالوا أن أبي بكر رضي الله عنه ذكر أن ثوبه بنفسه يسترخي، ومع ذلك ماذا؟ يتعاهده، ومع ذلك يتعاهده يعني يرفعه، ومن يشبل إزاره اليوم يتعمد الإسباب. ففرق بين هذا وهذا. قالوا من فعل ذلك مثل حال أبي بكر الصديق لا بأس أن يكون ثوبه يسترخي ويتعاهده، لا بأس، لكن يتعمد الإسباب فهو لا يدخل في ضمن حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قالوا فلا يلحق هذا بهذا، فالذي يسترخي ثوبه من غير قصد فأبي بكر لا يدخل في هذا الوعيد، لكن الناس اليوم يتعمدون ذلك. قالوا الأمر الثاني أن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه شاهد له النبي صلى الله عليه وسلم وزكاه، فأنه لم يصنع ذلك خيلا، فأنه لم يصنع ذلك خيلا. ومن يشبر اليوم من الذي يزكيه؟ من الذي يزكيه؟ وذلك قال ابن عربي رحمه الله في عارضة الأحوذي قال لا يجوز لرجل أن يجاوز بثوبه كعبة ويقول لا أتكبر فيه، يعني أنا ليس قصد الخيلاء، لأن النهي تناوله لفظا وتناول علته، ولا يجوز أن يتناول لفظ حكما فيقال إني لست ممن يمتثله لأن العلة ليست فيا، فإنها مخالفة للشريعة ودعوة لا تسلم له، بل من تكبره يطيل ثوبه وإزاره فكذبه معلوم في ذلك قطعا. ويقول ابن حجر بالفتح وأما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحريمه، إلى قال وإن كان الثوب زائدا على قدر لابسه فهذا قد يتجه المنع فيه من جهة الإسراف، هذا فيه إسراف فينتهي إلى التحريم، وقد يتجه لاحظوا يقول يعني من أكثر من وجه يتجه المنع فيه من جهة الإسراف، وقد يتجه المنع من جهة التشبه بالنساء وهو أمكن فيه من الأول. وقد صحح الحاكم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الرجل يلبس لبسة المرأة، يقول وأيضا وقد يتجه المنع من جهة أن لابسه لا يأمن من تعلق النجاسة به، يعني كانوا يقول الدواعي لتحريم غير هذا كثيرة. طيب نأتي نقول المحور الرابع مما سبق يتلخص ما يلي، مما سبق يتلخص ما يلي، يعني أنا أريد أن أختصر لكم الخلاف وأضعكم في موطن الخلاف ثم نتكلم عن الترجيح. نقول مما تقدم يتضح لنا أن الأحاديث الواردة فيها نوعان من العقوبة، فيها نوعان من العقوبة. النوع الأول تعذيب المسبل في النار، تعذيب المسبل في النار، وهذا يكون في الجزء الذي تحت الكعبين، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، لا فقط الجزء الذي تحت الكعبين. هذا ورد في أحاديث لوحده، وقع المسبل يقع في هذا النوع من العقوبة، وهذا هو الجزء من بدنه يعاقب وهو ما أسفل الكعبين. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. هذه العقوبة الأولى. العقوبة الثانية حرمانه من نظر الله له يوم القيامة وتكليمه وتزكيته له، وله مع ذلك عذاب أليم، وهذا يدل عليه ماذا؟ ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا، وأيضا في حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكون الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم، وذكر منهم مسبل إزاره. المحور الخامس موطن الخلاف، نريد أن نعرف الآن موطن الخلاف حتى نعرف الترجيح. موطن الخلاف كل هؤلاء العلماء افترقوا في نقطة واحدة، لاحظوا الافتراق أين، هل يحمل المطلق على المقيد فتكون العقوبتان تتناولان حالة واحدة وهي من أسبل إزاره خيلاء فقط، أو أنه لا يحمل المطلق على المقيد فالمطلق له عقابه وحاله وناسه والمقيد له عقابه وطبيعة الناس الخاصة به، فالأول أسبل مطلقا والثاني أسبل لخيالة. هذا موطن الخلاف فقط، هذا موطن الخلاف. إذا عرفنا موطن الخلاف عرفنا الترجيح أين يكون. لاحظوا معي الآن كلهم متفقون على أن الإسبال خيالة محرم، طيب لكن اختلفوا هل يحمل الآن الحديثة مطلقة هل تحمل على مقيدة أو أنها لا تحمل على مقيدة. نأتي للموطن السادس ونقول القول الراجح الترجيح في ذلك. أقول القول الراجح والله أعلم هو القول القول الثاني وقول من يقول أن الإسبال محرم مطلقا أن الإسبال محرم مطلقا وأن المسبل إذا اتخذ ذلك خيلاء فإنه قد زادت عقوبته على العقوبة الأولى. وجه الترجيح مما يلي: أولا أنه من المعلوم لا يمكن حمل المطلق على المقيد إلا إذا اتفق الحكم والسبب وهذه قاعدة أصولية مقررة عند أهل عند الأصوليين أنه لا يمكن حمل المطلق على المقيد إلا إذا اتفق ماذا؟ الحكم والسبب. ما معنى الحكم؟ يعني الفعل والسبب. السبب يعني العقوبة. طيب الحكم والسبب. طيب نأتي مسألتنا هذه نجد فيها حكمين مختلفين لعقوبتين مختلفتين فعلين نقول فعلان مختلفان لعقوبتين مختلفتين. عندنا فعلان، الفعل الأول إسبال فقط والثاني إسبال مع خيلاء، وعندنا عقوبتان مختلفتان جاءت في حديث مستقلة. الأول تعذيب الجزء الذي هو أسفل الكعبين في النار، والثالث أنه لا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. طيب وهنا في الحديث السابقة لا يمكن حمل المطلق على المقيد لأن الفعلين مختلفين بحكمين وإذا عقوبتين تختلفان. ففي الأحاديث جاء المسبل لوحده أنه هذا فعل وعقوبته أن ما أسفل الكعبين ففي النار، هذه عقوبة مستقلة. والحكم الثاني والفعل الثاني أنه الإسبال خيلاء وعقوبته ماذا؟ أنه هذه ثلاث أمور أنه لا يكلم الله ولا ينظر إليه ولا يزكي وأيضا له عذاب أليم. طيب هذا الأمر الأول. إذا نقول بما أنه افترقت الأحكام وافترقت العقوبة فلا يمكن حمل المطلق على المقيد. الأمر الثاني أن نقول الخيلاء، لماذا رجحنا ذلك؟ نقول أن الخيلاء محرم على إطلاقه سواء كان بإسبال أو من غير إسبال. أصلا الخيلاء محرم وليس محرم، الخيلاء محرم على يعني من دون أن نقول مسبل محرم إلا في حال الحرب، حال إغاظة الأعداء، وهذا تقدم معنا في درس سابق. إذا نقول سواء أسبل أو لم يسبل فالخيلاء ماذا؟ فالخيلاء محرم. وإذا كان وإذا كنتم يا أصحاب القول الأول تقولون أن الإسبال مباحا فما فائدة قرنه بالخيلاء؟ لماذا يقرن بالخيلاء؟ ما في فائدة. أقول ما في فائدة قرني بالخيلاء، ما في فائدة. يعني ماذا أنتم تقولون الإسبال محرم إذا كان خيلاء؟ لا يحتاج، قولوا خيلاء محرم يكفي. خيلاء أصلا محرم في أي حال كان، سواء بإسبال أو بإظهار لباس أو بإظهار شيء معين أو بمشية أو بنحو ذلك، خيلاء محرم. فما فائدة ذكر الإسبال؟ إذا قلنا بقولكم لا فائدة من ذكر الإسبال، لا فائدة من ذكر أسفل، وهذا يبين أنه غير مراد تقييده بالخيلاء، غير مراد تقييده بالخيلاء، لأن إذا قيدناه بالخيلاء صار ذكر الإسبال لغوا من الكلام لا يراد. الأمر الثالث وهذا من أقوى الأدلة، أن العقوبتين والحالين جاء في حديث واحد. أن العقوبتين والحالين جاء في حديث واحد، وهذا من أقوى الأدلة في تحرير محل النزاع، وهو حديث أبي سعيد الخدري. وتأملوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين. لاحظوا أن السنة إلى نصف الساق، وما بين نصف الساق إلى الكعبين لا حرج فيه، يضع الثوب فيه. طيب ثم قال ما كان أسفل من ذلك ففي النار، ومن جره بطرا لم ينظر الله إليه. لاحظوا الآن ذكر في الحديث ماذا؟ ذكر حالان وعقوبتان مختلفتان، كلاهما ذكر في نفس الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل من ذلك فهو في النار، ومن جر بطرا لم ينظر الله إليه، لم ينظر الله إليه. وهذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي ومالك، وقال النووي في المجموع إسناده صحيح، وصححه ابن دقيق العيد، وصححه الألباني رحمة الله تعالى على الجميع. وهذا أقول قوي في محل النزاع، قوي محل النزاع. إذن انتهينا من 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 ذكر هذه من ذكر هذا الخلاف، وأقول أخيرا وبعد ذكر ما تقدم أن نقول ننصح من أسبل بنصيحة عمر رضي الله عنه لذلك الرجل وهو في لحظات الفراق، كما جاء في صحيح البخاري. لاحظوا عمر في لحظات الفراق، مرة يقول عمرو بن ميمون يقول إني لقائم ما بيني وبينه، يعني ما بيني وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب، يعني أصيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان إذا مر بين الصفين عمر رضي الله عنه يقول استووا حتى إذا لم يرى فيهم خللا تقدم فكبر، فما هو إلا أن كبر عمر رضي الله عنه في صلاة الفجر. فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، ثم ذكر قصة نقله إلى بيته حين طعن رضي الله عنه وأرضاه إلى بيته، وجاء الناس إلى عمر رضي الله عنه في بيته فجعلوا يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال يريد أن يثني على عمر رضي الله عنه ويصبره في مصيبته وفي ما طعن فيه، فقال له أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت، يعني ثم وليت فعدلت. فبدأ يذكر فضائل ماذا عمر رضي الله عنه يريد أن يصبره، ثم شهادة، يعني أنك الآن نلت الشهادة طعنك أبو لؤلؤ المجوسي. قال عمر رضي الله عنه وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي، قل وددت أن أخرج من هذه الدنيا وليس لي شيء ولا علي شيء، هذا من شدة خوفه رضي الله عنه وأرضاه. فلما أدبر ذلك الشاب الذي مدحه إذا إزاره يمس الأرض، قال عمر رضي الله عنه وهو في لحظات الفراق ومطعون، قال ردوا علي الغلام، ثم قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك، جاء في لفظ أطهر لثوبك وأتقى لربك، أطهر لثوبك من ما يمسه من النجاسات وأتقى لربك. وأنا أقول لكل من نزل ثوبه أقول له كما قال عمر رضي الله عنه ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك، يعني وأطهر وأتقى لربك، وأتقى لربك. ثم أيها الإخوة أمر الخيلاء من يستطيع أن يجزم به؟ أسألكم هل تستطيع أن تجزم تقول هذا الرجل خيلاء فعله؟ أليس الخيلاء أمر قلبي؟ نقول بلى، نقول الخيلاء أمر قلبي. وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم على جمع من الصحابة وإنكار عمر رضي الله عنه هنا على هذا الغلام دليل على أنهم لم ينظروا إلى أمر اسمه خيلاء، أنه مباشر نظروا إلى الثوب وهو قد جر ودعوه ونصحوه. هذا ما تيسر جمعه في هذا المبحث. وآخرا أقول أيضا جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يصلي، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يصلي مسبل إزارة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ. وهذا يستدل به من يرى أن الإسبال، الصلاة في الإسبال باطلة، أن الصلاة في حال الإسبال باطلة، لذلك نرى البعض عند الصلاة يرفع البنطال، مستدلين بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا كذلك فقال له اذهب فتوضأ، يعني أن صلاتك باطلة، أن صلاتك باطلة. وهذا حديث رواه أحمد وأبو داود لكنه حديث ضعيف، وصحيح أن صلاته صحيحة لكنه يأثم. هذا الحديث ضعيف عله المنذر، عله المنذري، فقال فيه أبو جعفر رجل من المدينة لا يعرف. هذا ما تيسر جمعه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا، وأستبيحكم عذرا و أعتذر إليكم كنت أطلت في هذا الدرس لأنه آخر درس ولأنه يجمع أوصافا تسعة ما أحببت أن أفرقها بين درسين، فأحببت أن أذكرها جميعها لأنها تدخل ضمن وعيد واحد. وأيضا ختاما أقول المسبل في حديث الباب فإنه يدخل يمكن حمله المطلق على مقيد هنا لأن العقوبة واحدة، لأن العقوبة واحدة، أما في الحديث الأخرى لا يمكن حمل المطلق على المقيد. هذا نسيت أن أنبه عليه ونسيت أن أنبه عليه فيما سبق. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتورع في مثل هذه المسائل الخلافية وأن يبعد عن مواطن الشبه، فإن هذا من تمام التقوى لا شك في ذلك، أن يبتعد عن الإنسان عن مثل هذا. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم، وأذكركم بأننا سنتوقف في هذا الدرس إلى بعد ثلاثة أسابيع تقريبا أو قد تزيد نوعا ما، سنخبركم لاحقا بإذن الله تعالى، إلا أننا نريد أن نحيطكم بأنه ليس هناك درس في الجمعة القادمة ولا ما بعده من الأيام أيام الدروس، وسنعاود بإذن الله تعالى لاحقا ونحيطكم علما بذلك، وجزاكم الله خيرا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كان هناك أسئلة فتفضلوا، بارك الله فيكم، ونسمح لمن كان حاضرا معنا أيضا أن ينصرف فله ذلك لأن قد أطلنا عليه. نعم. كيف؟ نعم. يقول ليس من الأفضل أن نقول أنه بعد العصر، إنما خص بذلك لأن غالب البيع يكون بعد العصر. نقول هذه من العيلة التي ذكرت لكن ليست قوية، لأنهم إنما كانوا لا سيما في السابق ينتشرون للسعي وابتغاء الرزق في أول النهار، في أول النهار، وعادت تجاراتهم وكثرتها إنما تكون في أول النهار. وهنا يقول هنا هل يدخل حب اقتناء الملابس الكثيرة الجميلة للتزين بها ما دامت حسب الشريعة تحت خيالاء، وكذلك قد يتبادل الزوجان بعض الملابس للتحبيب، فهل في ذلك شيء قد لا يحب الله جل وعلا؟ لا، التهادي في مثل هذا الأمر فإنه لا شك أنه مما يجب المحبة بين الشخصين أيا كان، ولا شك أنها بين الزوجين أكثر وأكثر، وما دام أن فيها وليس معنى أنها جميلة وأنها يعني مزينة أو أنها كثيرة أنها تدخل ضمن الخيالاء، لا ليس هذا المعنى، وإنما نقول إذا لبسه خيالاء ليتفقر به ونحو ذلك فإن هذا محرم، فإن هذا محرم، لكن نقول إذا لبسه من أجل أنه أو يكثر اللباس في ذلك لا بأس في ذلك، إلا نقول المرأة ولا شك أن هذا مما ابتليت به النساء أن تلبس لباسا ثم تلبسه للمرة الواحدة ثم المرة الأخرى تلبس لباسا آخر لأن أناسا رأوها في ذلك اللباس ونحو ذلك حتى تكثر، هذا لا شك أنه من الأشياء التي ابتليت بها النساء حتى تكثر من الألبسة، ما لو جمعت فلوسها أو أموال تلك الألبسة لأعالت عوائل كثيرة في هذه الأرض من الفقراء ونحوهم. فنقول المرأة تكون قنوعة تقتنع بما عندها ولا بأس أن تعدد وتنوع في اللباس، تشتري لباسا وآخر وآخر وآخر، لكن لا يصل لحد الكثرة الكافرة، وإنما لا بأس أن يكون عندها ألبسة متنوعة لكن تكون يعني بمنضبطة في الشراء في نحو ذلك. وأنتم ترون وتعرفون أن كثير من النساء تختلف، فمن النساء ما تلبس في كل حفلة زفاف أو حفلة أو وليمة عرس ثوبا لوحدها حتى بعد 5 سنوات، لو ما رؤية هذا اللباس إلا بعد 5 سنوات تقول هذا اللباس قد لبسته قبل 5 سنوات ورؤي علي ولن ألبسه هذه المرة. أقول هذا لا شك أنه تفكير ناقص، تفكير ناقص كثيرا، ولا تكون المرأة كذلك، وأيضا تستفيد من أختها لا بأس إن كان العرف يسمح بذلك، أقول إن كان العرف يسمح بذلك. في إحدى الغرف فأرجو يعني وضع الأسئلة في نافذة خاصة أفضل من أجل أن تكون قراءتها يسيرة. نعم، هنا يقولون هل المن القلبي، هل المن القلبي محبط للعمل؟ نقول لا، الإنسان يدافع ذلك. قد يظن الإنسان بقلبه أنه قد أعطى فلان وأعطى ويفرح بذلك ونحو ذلك، أقول يدافع ذلك وإن شاء الله لا شيء عليه. قول إذا عندكم سؤال أيها الإخوة. لا بس أنتم مقدمون. نعم طيب، قل هل قول الوالدين على الأولاد أنهم فعلوا كذا وكذا هيدخلنا أيضا في المن؟ يعني بأن يقول الوالدان للأولاد أنهم أن قد تعبنا مثلا في تربيتك بكذا وكذا وكذا، لا، أن يذكروهم بحقوقهم عليهم إذا كان ذلك في حال النقص. كان يكون الولد عاق لوالدي ويقول أنا تعبت عليك وأنا قد ربيتك من أجل أن تطيعني وأن تجد ذلك، لا بأس في هذا إن شاء الله، لا بأس في ذلك إن شاء الله. يقول هنا أيضا سؤال، يقول وهل في حديث يتكلم عن دخول الخلاء بتغطية الرأس؟ نقول هناك آثار، فقد ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يتقنع إذا دخل الخلاء، يقول يعني أنه يستحي أن ينظر الله جل وعلا عليه. وكذلك ورد عن أبي موسى رضي الله عنه وارضاه، وتقدم معنا هذا نحو من هذه الآثار في كلام عن خلق الحياء، وهذا كله حياء في أن ينظر الله جل وعلا إليهم، ولكن ليس يصل إلى حد الحرمة. أنا أقول من الأفضل، الأفضل فعل ذلك، وليس من باب السنية، ولكن نقول من الأفضل لفعل أصحاب رضي الله عنهم ذلك. ولهل يجوز رد السلام في حال كان يقرأ القرآن؟ نعم، يقرأ القرآن ويرد السلام، فإن الجمع بين ذلك ممكن، يقف على القراءة ويرد السلام ويستعيد بالله من الشيطان الرجيم، لأنه فصل القرآن بعضه عن بعض. يقول أثناء الصلاة، أثناء الصلاة بالإشارة يكون، لأن يمد يده إذا دخل عليك أحد وأن تصلي وليس هناك من يرد عليه. يعني مثلا عند دخلت المسجد تتسنى على سبيل المثال وليس هناك أحد في المسجد، ودخل آخر وسلم عليك ليس هناك من يرد عليه، فإنك تمد يدك مدا، بأن يكون باطن اليد إلى الأرض وظاهرها إلى السماء. هذا هو الرد، هذا هو الرد بالفعل فقط. وأما إن كان هناك من رد عليه فيكفي في ذلك. طيب، لعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم.